بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واختفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد، فقد ذكر المؤلف في كتابه الفقه أخصر المختصرات مكروهات قضاء الحاجة، وذكر 6 مكروهات من ضمنها البول في شق ونحوه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يبال في الجحر، ولئلا يخرج عليه ما يؤذيه من عقارب أو أفاعي أو غيرها من الدواب. ومن مكروهات قضاء الحاجة مس الفرج بلا حاجة لحديث، لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولأن في ترك المس إكراما لليمنى، وذلك له أصل في الشريعة تقدم في الدرس الماضي. ويذكر الفقهاء أنه يكره استقبال النيرين أي الشمس والقمر، وسبب الكراهة أن فيهما من نور الله تعالى. والحقيقة أن هذا فيه نظر، فقرر جمع من أهل العلم جواز استقبال النيرين حال قضاء الحاجة لعدم الدليل المانع الذي يمنع منه، بل إن الدليل ورد بجوازه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. فقوله شرقوا دليل على جوازه، وهو اختيار شيخ الإسلام، وهو اختيار وهو الذي عليه الفتوى في زماننا. ثم بدأ المؤلف بذكر المحرمات حال قضاء الحاجة، قال: وحرم استقبال قبلة واستدبارها في غير بنيان. فاستقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة في غير البنيان حرام في المذهب، لحديث: ولا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط ولا بول ولكن شرقوا أو غربوا. واستثنى حال البنيان ابن عمر لما قال: صعدت أو رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا لحاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. ويكفي عن البنيان الحائل أو الانحراف عن القبلة كما جاء في حديث أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: قدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله تعالى. ويرى بعض العلماء جواز استدبار القبلة دون استقبالها، ولهذا يشهد حديث ابن عمر رضي الله عنه، ولكن كما قررنا أن المذهب هو تحريم الاستقبال والاستدبار حال قضاء الحاجة في غير البنيان، كما يحرم اللبث فوق الحاجة في الكنيف وفي قضاء الحاجة. وعللوا ذلك بأنه فيه كشف للعورة بلا حاجة، ولأن فيه ضررا. وقال بعض العلماء إن هذا التحريم مبني على التعليل، ولا يوجد دليل على هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يصل إلى الحرمة. ولكن الذي يطيل في دورات المياه يفتح عليه الشيطان باب الوسوسة، وقد سمعنا من قضايا الوسوسة ما يستعجب المرء منه، فبعض الناس يجلس في دورات المياه الساعات الطوال قطعا أنه لا يقضي حاجة، وإنما زين له الشيطان هذا. وعلى الإنسان أن يتقي الله تعالى فلا يجلس في دورة المياه إلا قدر الحاجة. من المحرمات في هذا الباب قضاء الحاجة في طرق أو أماكن يجلس فيها الناس أو طرق يسلكها الناس. جاء في الحديث اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، يعني أن هذا العمل سبب للعنة الناس لمن فعل ذلك، من تخلى في طريقهم أو في مكان جلوسهم، لأن في ذلك إيذاء للناس. ومثله قضاء الحاجة في تحت الأشجار المثمرة أو في الحدائق والمنتزهات أو أماكن ذهاب الناس وإيابهم وغدوهم ورواحهم، كله يدخل تحت هذا الإيذاء ويشمله هذا الوعيد. والضابط في هذا الباب أنه يحرم عليه أن يقضي حاجته في مكان يؤذي فيه الناس مطلقا. قال المؤلف وسن استئجمار ثم استنجاء بماء، ويجوز الاقتصار على أحدهما لكن الماء أفضل حينئذ. المؤلف هنا بدأ بأحكام الاستنجاء والاستجمار. الاستنجاء الغسل بالماء، والاستجمار تنظيف المحل بحجارة أو منديل أو نحوه، وذكرها مرتبة كالآتي. قال سن استجمار ثم استنجاء، يجمع بينهما. فالمرتبة الأولى الجمع بين الاستجمار والاستنجاء، والأولى أن يبدأ بالاستجمار ثم يتبعه الماء لأن ذلك أبلغ في التطهر، ولئلا تمس بشرته نجاسة، ولما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء فقال إن الله يثني عليكم، قالوا إنا نتبع الحجارة الماء، إنا نتبع الحجارة الماء، فيجمعون بين الاستجمار والاستنجاء، وهذا أبلغ في التطهر. وصورته في هذا الزمن ما انتشر في دورات المياه من المناديل، فينظف المحل حتى ينقي ثم يتبعه بالماء. المرتبة الثانية أن يستنجي بالماء فقط ويقتصر عليه، وهو جائز لحديث أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء، كان يدخل الخلاء فأحمل أنا غلام أو فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. فهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقدم استعمال الماء على استعمال الحجارة وحدها لأنها أبلغ في الإنقاء. المرحلة الثالثة أو الدرجة الثالثة هي البقاء أو الاستجمار بحجر أو ورق ونحوه، والاقتصار عليه وهو جائز لثبوته من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى الغائط، قال ابن مسعود أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فدل هذا على جواز الاقتصار على التمسح بالحجارة أو المناديل ونحوها، وخصوصا إذا يعني لم يوجد الماء. ما شروط ما يتمسح به؟ قال ولا يصح استجمار إلا بطاهر مباح يابس منقن. بطاهر, ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى الغائط وأمر بن مسعود أن يأتيه بثلاثة أحجار فجاءه بروثة فرمى بها وقال هذا ركس, هذا ركس. ولحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستنجي بعظم أو روث وقال إنهما لا يطهران, وقال إنهما لا يطهران. فيشترط فيما يتنظف به أن يكون طاهرا وأن يكون مباحا, لما تقدم من قاعدة المذهب أن كل ما حرم أنه لا يجوز استعماله, كل ما حرم لا يجوز استعماله. فالمغصوب, الحجارة المغصوبة أو الماء المغصوب ونحوه لا يجوز أن يتطهر به. وقد مر أن من أهل العلم من يصحح ذلك لأنه في إزالة النجاسة والمطلوب فيها الترك, وأما ما مطلوبه الفعل فهذه التي يشترط فيها النية ولا تصح إلا بالمباح. أما لو استنجى بحجار مغصوب أو منديل مغصوب أو ماء مغصوب فإنه حينئذ يطهر المحل مع الإثم على الغصب, ففي انفكاك في الجهة ويأثم على الغصب, وأما أثر هذا الاستنجاء فصحيح. وهذه قاعدة أن النهي لا تبطل به العبادة ما لم يكن متوجها لها بعينه. فنحن نقول لمن منع الصلاة في الدار المغصوبة أو الثوب المغصوب أو الوضوء بالماء المغصوب ونحوه ما دليلك؟ فيأتينا بأحاديث الغصب وتحريمه وأنه ظلم. نقول نعم هو يأثم لغصبه, ولكن استعماله لم يأتي به دليل خاص يمنع, فهو يصح مع الإثم, يأثم لغصبه ويصح لأنه تطهر بما. والله تعالى أعلم. وأن يكون منقيا لأنه هو المقصود من الاستجمار, ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يعذب في قبره كان لا يتنزه من البول, فلا بد أن يكون منقيا هذا الذي يتمسح به, وأن لا يكون روثا ولا عظما لأنه قد جاء في الحديث أنهما طعام إخوانكم من الجن, وأن لا يكون طعاما أو ذا حرمة أو متصلا بحيوان, لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الاستنجاء بالروث والعظم وقال إنها طعام إخوانكم من الجن. فإذا نهى عن طعام الجن فنهيه عن طعام الإنس أولى, واضح؟ لا يجوز أن يستنجي بما هو طعام للآدمي من باب أولى. إذا راعى النبي صلى الله عليه وسلم في العظم أو في الروث وعلل بأنه طعام إخوانكم من الجن فالاستنجاء بطعام الإنس من باب أولى وأحرى أنه يحرم. ويشترط ومثله ما في حرمة كأوراق العلم وما إلى ذلك التي فيها كلام يعني ككتب العلم ونحو ذلك. ويشترط الاستجمار أن لا يتجاوز الخارج من السبيل موضع العادة, فإن تجاوز موضع العادة لم يجزئ, والحالة هذه إلا الماء, لأن الماء هو الأصل في إزالة النجاسات. ويشترط الإنقاء لأنه المقصود, فإن أنقى دون الثلاث فيجب عليه أن يتم ثلاث مساحات, لما جاء في حديث سلمان الفارسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من 3 أحجار. والمستحب فيما لو احتاج أكثر أن يقطعها بوتر، لحديث من استجمر فليوتر، فإن لم تنقي 3 فيصل بها 5 أو 7 أو 9 حتى يصل إلى الإنقاء. بعد هذا انتقل المؤلف إلى باب السواك وما يلحق به من النظافة والزينة وسنن الفطرة، فبدأ في هذا الفصل فقال: فصل، يسن السواك بالعود كل وقت إلا لصائم بعد الزوال فيكره. طبعا نحن يا أخواني نشرح كتاب أخصر المختصرات في فقه الحنابلة، فهذه الأحكام هي أحكام مبنية على هذا الفقه، فقه الحنابلة، وقدر الاستطاعة نقتصر على هذا، إلا ما يعني ما فيه الفتوى المشهورة في البلد نذكرها. فقالوا: يسن السواك بالعود كل وقت إلا لصائم بعد الزوال فيكره. السواك أيها الإخوة مستحب، جاءت فيه أحاديث عظيمة، والسواك قال بعض العلماء أنه ورد فيه أكثر من 80 حديثا في فضله وأهميته. السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: هو يشرع في كل وقت من الأوقات إلا لصائم بعد الزوال، يعني بعد الظهر، فيكره في حق الصائم. لماذا؟ لأنه جاء في حديث: إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي. وهذا الحديث ضعفه العلماء، ولكن الحنابلة يعني كثيرا ما يذهبون إلى ترجيح إلى العمل بالحديث ولو كان ضعيفا، وخصوصا في فضائل الأعمال، ويرون هذا أولى من القياس وأولى من الكلام بالرأي. فالحديث في فضائل الأعمال يذكره، ونحن في فضائل الأعمال، لأنه السواك يعني من فضائل الأعمال، فهم يعملون بهذا. ولما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فقالوا إنه بعد الزوال يبدأ الخلوف، الرائحة الكريهة، فالسواك يزيلها، فترك الصائم للتسوك حتى يحصل له هذا الفضل. لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وذهب بعض العلماء إلى أن السواك مشروع للصائم مطلقا قبل الزوال وبعده، لعموم الأحاديث في فضل السواك، ولأن مبعث الخلوف ليس من الفم وإنما هو من البطن، ولضعف حديث: إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي. فعلى هذا الراجح أن السواك مشروع في كل وقت للصائم وغيره، وحتى للصائم بعد الزوال. السواك يستحب في بعض الأحوال، فيستحب عند الوضوء، ويستحب عند كل صلاة. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، جاء في الحديث، جاء في حديث آخر: عند كل وضوء. ويستحب كذلك عند تغير رائحة الفم، السواك مطهرة للفم. ويستحب كذلك عند الانتباه من النوم والاستيقاظ منه، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. يستحب في السواك أن يبدأ بالجزء الأيمن كما هي القاعدة التي مرت بنا كثيرا أن الأصل في المستحبات اليمين. وكان يعجبه التيمم في شأنه كله. وكذا يستحب البداءة باليمين في جميع الأمور المستحسنة كالوضوء والغسل والتناول والمناولة والطعام والشراب وفي جميع شأن الإنسان إن لم يكن مستقذرا. فتكرم اليد اليمنى عن المستقذرات. هذا هو القاعدة في هذا الباب. قال المؤلف ويسن الدهان غبة واكتحال في كل عين ثلاثة ونظر في مرآة وتطيب واستحداد وحف شارب وتقليم ظفر وندف إبط. بدأ المؤلف في هذا المقطع في المستحبات في سنن الفطرة وما يجمل الإنسان وسنن الفطرة جاءت كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة. الادهان أن يستعمل الدهن في شعره لئلا يكون الشعر شعثا فيضع الدهن فيذهب شعث الإنسان. ولذلك والغب أن يفعله يوما دون يوم يوما ويتركه يوما. نهى عن الترجل إلا غبا يعني تسريح الشعر وتزيينه إلا غبا. ويستحب أن يكتحل وترا كل ليلة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. ومن اكتحل فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج جاء هذا في حديث. وقولهم ينظر في المرآة لأن المرآة وسيلة لأن يرى نفسه فيحسن ويصلح من شأنه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب الذي قال إن الرجل ليحب أن يكون ثوبه حسنا وريحه حسنة ونعله حسنة فقال إن الله جميل يحب الجمال. فالنظر في المرآة وسيلة لا غاية. ويستحب التطيب وتحسين الرائحة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا هديه وقال حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحب الطيب وكان طيبا وكانت رائحته أطيب رائحة. يقول أنس ما مسست شيئا قط خزا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت رائحة أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في حديث جابر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأولى ثم خرج إلى أهله وخرجت معه فاستقبله ولدان فجعل يمسح خدي أو وأما أنا فمسح أو قال وأما أنا فمسح خدي قال فوجدت ليده بردا أو ريحا لم أجد كأنما أخرجت من جونة عطار كأنما أخرجت من جونة عطار من مسه لخد هذا الصبي. يشرع الاستحداد. الاستحداد هو حلق العانة. يشرع نتف الإبط ونتفه لأنه في الغالب خفيف فيسهل نتفه ولو حلقه فحلقه جائز. ويشرع حف الشارب وتقليم الأظفار لقول النبي صلى الله عليه وسلم في سنن الفطرة: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط ونتف الإبط. ويكره ترك هذه 40 يوما لما جاء من حديث أنس قال: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب ونتف وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا تترك أكثر من 40 يوما. ويكره القزع، والقزع هو حلق بعض الشعر وترك بعضه. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم غلاما حلق بعض شعره وترك بعضه فنهاهم عن ذلك وقال: احلقوه كله أو اتركوه كله. لكن إن كان هناك حاجة فتزول الكراهة، كان يريد أن يحتجم في ناحية من رأسه فيزيل موضع الحجامة فلا بأس للحاجة. كما يكره نتف الشيب، فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن نتف الشيب فقال: إنه نور الإسلام. ويكره ثقب أذن الصبي لأن في ذلك مثلة، وقد نهينا عن المثلة، ولأن نتف أذن الفتاة أجيزت للحاجة لحاجتها إلى التزين ولا حاجة في للتزين للصبيان. ثم قال المؤلف: ويجب ختان ذكر وأنثى بعيد بلوغ مع أمل الضرر ويسن قبله. الآن المؤلف طبعا من العلماء يا إخواني من يرى تحريم القزع استدلالا بأحاديث النهي، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى والنهي في الأصل يقتضي التحريم، وهذا ما يفتي فيه الشيخ بن باز رحمه الله. يجب ختان ذكر وأنثى. الختان جاء في سنن الفطرة وقال للذي أسلم: ألق عنك الأذى واختتن. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومس الختان الختان، أي ختان المرأة والرجل في الجماع، فهو يشرع لكليهما. ومن العلماء من لا يرى سنيته في الإناث، لأن غاية ما فيه أنه يخفف من الشوى كما قالوا. وأما الذكر فالختان من كمال تطهيره لئلا يبقى شيء من بوله في الحشفة. ووقت الوجوب بعيد البلوغ لأنه وقت التكليف، ويسن أن يكون قبل ذلك، كان يكون بعد سابع ولادته أو نحوه. بشرط أن يأمن الضرر على نفسه، فإن خاف فإنه لا يجب عليه الختان. ثم بعد ذلك بدأ المؤلف في الوضوء، لعلنا ننتهي خلال 10 دقائق. يقول: فصل. فروض الوضوء 6. فروض الوضوء 6. الوضوء من الوضاءة وهي الحسن، ومثل السحور والسحور، فالوضوء هو الماء الذي يتوضأ به، وبالضم وضوء هو فعل الوضوء. فإذا قلت هذا وضوء يعني ماء يتطهر به، وبالضم وضوء أي فعل الوضوء. فروض الوضوء 6: غسل الوجه مع مضمضة واستنشاق، وغسل اليدين والرجلين، ومسح جميع الرأس مع الأذنين، وترتيب وموالاة. هذا الواجب في الوضوء 6: غسل الوجه مع المضمضة والاستنشاق، وغسل اليدين والرجلين ومسح جميع الرأس مع الأذنين وترتيب وموالات. ذكر الله عز وجل في سورة المائدة قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وهذا بيانها تفصيلا. غسل الوجه، حد الوجه منابت الشعر، منابت الشعر، طبعا منابت الشعر المعتاد، فإذا جاء أصلع فحد وجهه يعني مقدار منابت الشعر عند الرجل المعتاد إلى من حدر من اللحيين، فمن حدر من اللحيين لا يدخل، إلى من حدر من اللحيين هذا هو الوجه. والذقن طولا مع ما استرسل من اللحية، اللحيين هذا اللحى والذقن هذا هو، إلى من حدر إليه، فإن كان له لحية يدخل ما استرسل من اللحية. ومن الأذن إلى الأذن عرضا، يعني هذا حده من منابت الشعر إلى ما استرسل من حدر من اللحيين والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، لأن هذا ما تحصل به المواجهة ويصدق عليه اسم الوجه، فالأنف والفم من الوجه، فيجب على المتوضئ المضمضة والاستنشاق وهي داخلة في معنى في نص الأمر فاغسلوا وجوهكم، تشمل المضمضة والاستنشاق. وجاء في الحديث إذا توضأت فمضمض، ولأن عثمان وعلي والصحابة الذين رووا لنا صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام ذكروا المضمضة والاستنشاق لما وصفوا وضوءه عليه الصلاة والسلام. غسل اليدين من أطراف الأصابع إلى المرفقين، غسل اليدين بعد الوجه يبدأ من هنا من أطراف الأصابع. من الأخطاء الكبيرة والعظيمة عند الناس أنه يبدأ بغسل يديه قبل غسل الوجه من باب، وهذا من سنن الوضوء أن يغسل يديه، جاء في الحديث هذا، ولكن إذا غسل الوجه عليه أن يغسل يديه من أول الأصابع. فلو غسل يديه ثم بدأ بالعضو صح، لكن إذا غسل وجهه ثم مباشرة أتى لما بعد الكف باعتباره مغسولا لا يصح وضوءه، وهذا من الأخطاء الكثيرة والكبيرة التي تقع في هذا الباب، وهي من الأخطاء المشهورة والتي يقل التنبه لها. فيجب غسل اليدين من أطراف الأصابع بعد الوجه إلى المرفقين لقول الله تعالى وأيديكم، هذه اليد هذا بدايتها، إلى المرافق، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه، أدار الماء على مرفقيه. مسح الرأس وصفته على النحو الوارد في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال في صفة مسح النبي صلى الله عليه وسلم قال بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. يمسح يبدأ بمقدم رأسه إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ويمسح الأذنين مع الرأس، فقد جاء في حديث عبد الله بن عمرو في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثم مسح برأسه وأدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه. نعم يجوز بما واحد ولا يأخذ جديدا. ومسح بإبهامه ظاهر أذنيه، ظاهر أذنيه يعني دخل السباحتين ومسح بالإبهام ظاهرة أذنيه، ثم بعد ذلك غسل الرجلين إلى الكعبين. فقد جاء من حديث علي رضي الله عنه في صفة الوضوء قال: ثم غسل رجليه إلى الكعبين. وفي حديث عثمان: ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك. ويجب أن يغسل الكعبين مع الرجلين، الكعبين مع الرجلين. أيضا ترتيب الأعضاء على ما جاء في الآية وعلى ما ورد في صفة النبي وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، الدليل على هذا الآية: فإذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ووجه الدلالة أن الله عز وجل أدخل الممسوح بين المغسولات على قصد الترتيب، وإلا إذا ما كان المراد به الترتيب لم يكن لهذا الإدخال فائدة، لأن الأصل أن ينهي المغسولات ثم يبدأ بالممسوح، لكن أدخل الممسوح بين مغسولات لفائدة الترتيب ولبيان وجوبه، فإن أرجلكم معطوفة على أيديكم. ولأن هذا هو الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من يفسر القرآن، ولم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نكس الوضوء فبدأ بالرجلين ثم الوجه، ولو كان جائزا لفعل، فدل التزامه للترتيب أن هذه أن الموالاة أن الترتيب بين الأعضاء واجب. والسادس الموالاة بحيث لا ينشف العضو قبل الشروع في غسل العضو الذي يليه، فلا بد أن يوالي بين هذه الأعضاء في الغسل. فأما لو غسل ثم ذهب ساعة ثم رجع وقال: أنا غسلت وجهي أغسل يدي، طهر وجهي سأغسل يدي ثم سأمسح رأسي، وبعد ساعة يغسل الرجلين، نقول هذا خالف الموالاة الواجبة في الوضوء. نعم. أما لو كانت هذا النشاف لعلة، كأن تكون هناك رياح شديدة أو حر شديد، فهو لا يتمكن من الغسل حتى ينشف، فلا يضره ذلك. والدليل على فرضية الموالاة أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي وعلى قدمه لمعة لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء، أمره أن يعيد الوضوء والصلاة. ولو كان غسل الرجلين يعني جائزا بغير موالاة لقال اغسل رجليك، فإنه لم يصبها الماء، ولكن لأنه بعد وصلى فبقي أثر لم يصبه الماء، قال ارجع وتوضأ وصلي من جديد. مما يجب أيضا أو انتهى الآن من فروض الوضوء، قال: والنية شرط لكل طهارة شرعية غير إزالة خبث وغسل كتابية لحل وطئ ومسلمة ممتنعة. قال: النية شرط لجميع العبادات الشرعية، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا الحديث يا إخواني سيتكرر معنا في كل العبادات، كل الفقه سنحتاج هذا الحديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فلا بد لو شخص توضأ وهو لم يستحضر الوضوء ولم ينوه، ولكن تعود وهو كان يريد أن يغسل يأكل فإذا به يتوضأ، ما نوى، لا يصح وضوءه. إزالة الخبث غير رفع الحدث، قال لكل طهارة شرعية غير إزالة خبث، إزالة الخبث المطلوب بها الترك، فلو أن الخبث نجاسة معينة زالت بفعل مطر أو بريح أو بشمس أو تبخرت فحينئذ طهر المحل أو طهر الثوب. إزالة الخبث عن الثوب أو الأرض أو المحل لا يشترط لها النية، لأن المقصود من إزالة الأخباث والأنجاس هو الترك، وأفعال التروك لا تفتقر إلى نية. الزوجة الكتابية إذا طهرت من الحيض يشترط لوطئها أن تغتسل، ولا يشترط لغسلها نية لأنها ليست مسلمة، فلا تفعل هذا على سبيل التعبد كما يفعل المسلمين، فهي إن اغتسلت حل وطؤها نوت أو لم تنوي. وكذا الزوجة المسلمة الممتنعة عن الغسل بعد الطهر من الحيض لو أجبرها زوجها أو غسلها جبرا فلا يشترط لغسلها هذه النية، لأن هذا حقه، حق الزوج. لكن هي لو أرادت أن تصلي فإن صلاتها لا تصح إلا بغسل بنية، وهذا الفرق. لما تعلق به حق الغير قلنا لا تلتفت إلى النية، فلو أجبرت على الغسل طهرت وحل جماعها، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. سم. إذا غسل يديه فلو تقديم اليمنى على اليسرى مستحب، ولو غسل يديه جميعا ثم غسل اليمنى ثم اليسرى صح وضوءه، لو غسل اليسرى ثم اليمنى صح وضوءه لكن خالف السنة. أنا أنبه على أن بعض الناس إذا غسل وجهه يبدأ غسل اليدين من المرفق ويترك إعادة الغسل لليدين، واضح؟ هذا لا يصح، لابد أن تغسل من أطراف الأصابع، لأن غسل اليدين ابتداء هو من مستحبات الوضوء، ويجب في بعض الأحوال كالقائم من نوم الليل، واضح أنه يغسل لكن ليس لها علاقة بالوضوء وإنما تطهير لليد. لكن بعد غسل الوجه يجب أن يغسل يديه من أطراف الأصابع. تقديم اليمنى على اليسرى أو يغسل مرة ثانية ثم يبدأ بالمرافق قد أتى بالواجب، ربما خالف السنة لكن فعل الواجب. التنبيه هو على من يقتصر على بعد غسل اليد الوجه أن يأتي يغسل جزءا من اليد من المرفق من المفصل الكف إلى المرفق ويترك غسل اليد، هذا ما غسل يديه، جزءا من يديه وترك ولم يأتي بالترتيب الواجب. وعلى هذا ينبغي التنبه والتنبيه لهذه الملاحظة. نعم. لا يشترط في المسح أن يصل الماء، الشعر لا يغسل، وإنما يأخذ ماء في يديه فيمسح بهما، ولا يشترط أن يصل الماء إلى كل أجزاء الشعر أو كما في الغسل. ولو كانت امرأة، لو كانت امرأة وشعرها طويل فإنه يكفي أن تصل إلى موضع نهاية رأسها لا شعرها، واضح؟ مرأة مثلا ذات الشعر الطويل يكفي أن تصل إلى نهاية رأسها ثم تعيده ويجزئها ذلك. لو جدد فالأمر في هذا سهل بإذن الله، لكن الأصل أنه يمسح رأسه وأذنيه بماء واحد. يغسل الوجه كاملا ويسن التخليل. احنا غدا ان شاء الله نأتي بمستحبات الوضوء، احنا تكلمنا عن الواجبات. سن التخليل ظاهر اللحية، يغسل ظاهر اللحية، أن بعض اللحى تغطي جزءا من الوجه، فهذا يغسلها ويغسل ظاهرها ويخلل اللحية استحبابا. سم ما به حفه؟ قالوا إن الحف هو تخفيف مرحلة دون يعني بين القص والحلق، فهو تخفيف جدا، حف حف الشوارب. ويرى بعض العلماء الحلق، أن الحف يشمل مسمى الحلق، لكن الصحيح أنه يعني تخفيفه جدا. لا، التخليل اللحية، أما الأصابع يجب أن يصل الماء إلى جميع أجزاء الله. نعم، التخليل يعني الواجب أن يغسل كل يده وأن يصيبها الماء، وتخليل ما بين اليدين هذا من باب التأكيد على وصول الماء. اللحية تخليل اللحية هي إدخال الماء بين شعر اللحية، هذا يجب أن يصل الماء إلى أصول الشعر الذي في الوجه، ما استرسل من اللحية هذا يكفي فيه التخليل، والله تعالى أعلم. لا، هو الواجب ما استرسل من اللحية إلى هنا، ما سفل وما هذا يشرع فيه التخليل وهو مستحب، يمسح ظاهر اللحية ويخلل. ماذا؟ لا أخواني، السنة في غسل الوجه واليدين والرجلين يجوز مرة واحدة ويجوز مرتين، والسنة الكاملة ثلاث، ويحرم أكثر من ثلاث كما جاء في الحديث، فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم، لأنه يفتح باب الوسواس، يفتح باب، والوسواس في باب الوضوء كثير، ونسمع الحقيقة بعض الناس منهم عجب في هذا الباب. معه ثلاث مرات، ثلاث مرات يشرع أن تغسل مرة مرة، لأن النبي توضأ مرة مرة، وتوضأ مرتين مرتين، وتوضأ ثلاثا ثلاثة، فكله، لكن الكمال والتمام أن يغسل ثلاث مرات. نعم، ما أسمع. امتنعت، اغتسلت، إذا اغتسلت بنية رفع الحدث ارتفع حدثها، لزوجها، لصلاتها، لقراءة قرآن، لإزالة الجنابة. لكن هم فرضوا المسألة، يقولون النية شرط في الطهارة، هناك حقوق تتعلق بالطهارة، في حقوق أفرض واحد، ماذا؟ لكن رجل يريد زوجته الكتابية، قالوا الكتابية يجب أن تغتسل بعد الحيض، يجب أن تغتسل بعد الحيض ولا يأتيها حتى تغتسل، فحق الزوج هنا له أن يلزمها. طيب ألزمها بدون نية يجوز، لا تعتبر النية هنا في هذا، هي ليس لها صلاة أو لا تصلي لأنها كتابية، إن كانت مسلمة فألزمت أو غسلت. نعم، بعد الغسل يكفيها الوضوء، ما جاء معها، إذا اغتسلت بنية رفع الحدث انتهينا بنية رفع الحدث. لكن الكلام مفروض هو في حالة نادرة، أن تكون امرأة مسلمة ممتنعة عن الاغتسال حتى لا يجامع، فجاء وغسلها، حلت له، ولا تصح أن تصلي بهذا الغسل، لأنه هو له حق فيها بعد الاغتسال، هي لم تنوي ولا يملك قلبها أن يعقد عليها النية، فاستثنوا هذا. أحيانا المذهب يا أخواني يذكر بعض المسائل افتراضية، يذكر بعض المذهب افتراضية، ولذلك لا بد أن نقرأ، نحن نشرح كتاب أقصر مختصرات، فبعض المسائل تأتي كأنها غريبة أو نادرة، وهذا الكتاب له 500 سنة كتب، فطبيعي بعض الأمثلة قد تتصور في ذلك الوقت ولا تصور في زماننا. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا الدرس يا إخواني درس شهري يوم الخميس بعد المغرب والعشاء، ثاني خميس من كل شهر إن شاء الله ننتهي من العبادات قبيل رمضان، كل شهر ثاني خميس وثاني جمعة بعد المغرب وبعد العشاء، بعد المغرب في كرسي 23 المجاور، وبعد العشاء في هذا الكرسي، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.